أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. في الليلة الفائتة تحدثت عن قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأشرت إلى أن اللام في قوله ليعبدون ليست علة باعثة، علي ليست لام التعليل العلة الباعثة، وإنما يسميها العلماء لام العاقبة، يعني خلقتهم لتكون عاقبتهم في هذا الخلق أن يخلصوا العبادة والتوحيد لله عز وجل، لأن الله عز وجل غني عن العباد وعبادته، فالعبادة لمصلحة العباد لا لمصلحة الله، فالله غني عن العالمين. فلو كان جميع البشر على أتقى قلب رجل واحد في عبادة الله ما يزيد ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ملك الله شيء. فالعبادة لمصلحة العبد، العبادة لمصلحة العبد، والعبد قد يتضارب في وجهه وعينه وفكره المصالح، الإنسان قد تتضارب المصالح في وجهه، يحسب أن هذه مصلحة وهي مضرة، هذه مضرة وهذه مصلحة، يعني قد يقرر أن هذه مصلحة ظاهرة له ويبذل لها كل جهده ويفرغ لها كل وسعه، وتطلع النتيجة صفر. وقد يرى في ذلك الأمر شر ويتباعد عنه كل التباعد، وبعد ما تنتهي المسألة يقول: يا ليتني فعلت. والله عز وجل يحد ذلك حيث يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والإنسان ما يمكن أبدا مهما كان عاقلا أن يعرف مصلحته من كل وجه، لكن عبادة الإنسان لربه وإخلاصه لربه مصلحة للعبد من كل وجه، حتى ما تحتاج أنك تصلي لها صلاة استخارة، يعني ما تقول أنا مثلا إذا هممت، مثلا أنت لو هممت أنك تتاجر أو تقلع أو تزرع أو تسافر أو تتزوج أو تزوج أو تعمل، صلي صلاة استخارة، ما تعرف الخير من الشر، فتسأل الله أن يبين لك أو يقدر لك الخير، تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إنك تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان ثم ربني به. هذا ما تدري عن المصلحة. وإذا قلت هذا الكلام بعد ما صلى ركعتين سلمت أمرك لله وإنت ناجح 100%، يعني ما أنت متندم على أي عمل تعمله إذا صليت صلاة الاستخارة، إذا عممت بالأمر وما تبين لك وجه الخير من وجه الشر منه. وأحسن لك إذا كان الأمر مهم إنك لا تقدم رجل ولا تأخر رجل إلا إذا استخرت الله به، تستشر أهل الخير وأهل الخبرة، تستشير أهل الخير وأهل الخبرة، وتستخير فاطر السماوات والأرض، تطلب منه أن يقدر لك الخيار المصلحة اللي تنفعك في الدنيا والآخرة. فإذا استخرت أنت الحقيقة نجحت، بس تنظر اللي في قلبك بعد ما تدعو كنتك لك حلال وشغلك حلال وصليت ركعت الاستخارة التي علم النبي عليه الصلاة والصحابة والمسلمين: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الدعاء لنا، قلت لكم الآن، لأنك ما تعرف الخير من الشر فيه، يمكن يبان لك أن الأمر خير مثل ما قلت وتطلع نتيجته من أسوأ النتائج عليك وعلى عيالك، ويمكن يبان لك أن الأمر هذا من أشر الأمور وتصير عقبته من أحسن العواقب. يعني الإنسان ما يعرف مصلحة نفسه، لكن هناك أمر لا يحتاج للتخاف،
إذا قال المؤذن الله أكبر ما تحتاج تستخف تصلي ولا ما تصلي، هذا خير لابد منه وعليك إنك تفعل. فأبواب الخير أبواب العبادات، ما تقول استخير الله أزكي ولا ما أزكي، ما تقول استخير الله أصلي ولا ما أصلي، ما تقول استخير الله أتبرع بهذا العمل العمل الصالح ولا ما أتبرع به. هذا ظاهر الخير، هذا ظاهر الخير ما يحتاج، لأنك مخلوق من أجله، مخلوق له، ما هذه الوظيفة الرئيسية لك على الأرض، كل ما عدا هذه الوظيفة تابع. ولذلك بعض خلق الله ما لهم إلا هالوظيفة، لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يتجروا ولا يسعوا. الملائكة في السماوات لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون، دائما راكعين ساجدين ذاكرين لله، ولا أكل ولا شرب ولا مزرعة ولا متجر ولا أي شيء من ذلك، لأن هذه كلها ثانية تعتبر أمور ثانوية، فالله حماهم منها ولم يحتاجوا لها، لا يحتاجوا للسكن ولا البيع ولا المشتر ولا لأي شيء، ولا الزواج ولا التناسل، ما عندهم. فالخلق أعطاهم هذه، أعطاهم الشهوات والطبائع ويحتاجون لأكل وشرب، لكن بين لهم أني يقول أنا الكفيل المتكفل بها، بس عليكم بس مبادئ السعي، لا تروح تنام في البيت وتقول يا بيجيني رزقي وأنا جالس، بل عليك أن تسعى، وليس عليك إدراك النجاح، والله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، اسعى. وضربت لك مثل بقصة مريم لما كانت صغيرة ويحطها زكريا في باب القصر في داخل القصر حقه، المحراب يعني القصر، ما المحراب حق المسجد ده اللي يسمونه الناس، يدخلها في القصر، إذا جاءها لقى عندها فواكه خطرت على باله، منين يا بنتي وهي صغيرة؟ ينطقها الله وتقول هو من عند الله، يقول أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولما صارت كبيرة ورشيدة وعقلة وجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسا منسيا، فناداها من تحتها أو من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهز إليك بجذع النخلة. فيكلفها أنها تشتغل وتعمل في حالة المخاض، يكلفها أنها تشتغل وتعمل في حالة المخاض. فالله سبحانه يعني إنما يكلف الإنسان لعمله، أنت طبعا لا تحسب أن حتى عملك مجانا، افرض أني بيكلفك عشان تكد على نفسك عشان تطعم روحك وتطعم زوجتك وعيالك، تحسب أنها مجانا دي؟ عند الله ما هي مجانا. صحيح المنفعة لك، الأكل اللي انت تبي تاكله والكسوة اللي تبي تكتب فيها أنت، ولكن الله يعليك درجات ويحط عنك خطايا وسيئات بمجرد ما تسعى لتطعم نفسك أو زوجك من الحلال الطيب الطاهر، فصل مصلحة لك. يعني إنما جعلك تكد وتسعى عشان يعلي درجاتك، فمثل يقول بعض العلماء هناك معاصي وسيئات لا يكفرها صوم ولا صلاة، إنما كفرها السعي على الله، من بات كالا من عمله بات مغفورا له. وقلت الحديث اللي لما لقى رجل جالس في المسجد في غير وقت الصلاة قال من أجلسك الآن؟ قال والله إن كذا، من يسعى رجل أخي؟ قال أخوك أعبد منك، اللي بيكد عليك برا ويتاجر ويشتغل لك ويكد ويبلح أقرب إلى الله منك. إذن هناك الأعمال الضرورية وهي عبادة الله، هي أعمال ضرورية، هي الوظيفة الرئيسية لك، والباقي تبع، الباقي تبع. والله متكفل به، ومثل ما قلنا مثل ما قهر في الموت قهر في الرزق، قهر في الموت وقهر في الرزق، فلا يستطيع أحد أن يطل من عمره ولا ذرة، ولا أن يوسع رزقه ولا ذرة. كم عاقل عاقل كم عاقل عاقل آيات مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. هذه مسألة. هو يقول أنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فينجحوا عندي وتعلو درجاتهم لدي، وأسكنهم جنات النعيم وأجعلهم في جواري في روضات الجنات. هذه الغاية من الخلق، الغاية إنهم يخلصون التوحيد لله ويعبدون الله وحده، ويعبدون الله وحده ويطيعون أمره ويجتنبون نهيه، فلا يراهم حيث فلا يراهم حيث نهاهم ولا يفقدهم حيث أمره. هذا هو المطلوب منك، والباقي تراه نافلة. كنت تسعى وتكد وتجيب وتسترزق، هذا يقول أنا تكفلت به. هنا ضرب عدة أمثلة في الآية القصيرة دي، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يفردوني بالتوحيد ويخلصوا لي العبادة ولا يتوجهون لغيري، وأنا أعيشهم في خيري ولا أحوجهم إلى غيري. ما أريد منهم من رزق، كلمة جامعة، كلمة جامعة. ما أريد منهم من رزق يعني لي، ولا لأنفسهم ولا لغيرهم. ما جعلتهم رزاقين لي، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا جعلتهم رزاقين لأنفسهم، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا جعلتهم رزاقين لغيرهم، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. شوف الآية قسمها قسمين. الجسم الأول قال ما أريد منهم الرزق. الجسم الثاني قال وما أريد أن يطعمون، يعني يطعموني أنا أو يطعمون أنفسهم أو يطعمون غيره. العادة معروفة وجرت بأن السيد يتخذ العبيد، يعني السيد يتخذ عبيده. ليش السيد بيتملك العبد ويشتريه ويجيبه؟ إما علشان يترزق به، عشان العبد يكد ويجد ويجيب له أكل يأكل ويشرب. وبعض الناس هذول طبعا السادة الفقراء، السادة الفقراء يجيبوا العبيد عشان يغلون لهم. هذا كان موجود من عهد الجاهلية والإسلام، يعني الواحد من الصحابة يشتري العبد ويوظف عليه خراج، عليك تجيب لي مثلا في اليوم كذا درهم أو دينار أو نصف درهم أو نصف أو كذا، يوظف عليه خراج على قدر وظيفته وحرفته وصناعته. إذا كان صناع حريف عامل يعمل ويتكسب، يقول له عليك في اليوم كذا، يعني يعطيه شيء ولنفسه شيء. هذول عشان يعيشون من وراه، هذول السادة الفقراء، وهم أكثر الناس اللي يستعبدون الناس. في قسم ثاني يكونوا أغنياء، سادة أغنياء ملوك وحكام، هذول ما محتاجين للعبيد عشان يكدوا عليهم، لكن محتاجين للعبيد عشان يقدموا لهم الطعام ويحطوا لهم السفر ويرتبوا لهم الطبخ. ذاك بيجيب العبد عشان يكد عليه. القسم الثاني الغني من السادة يجيب العبد ما هو عشان يكد، ما يرضى، عنده مال يشد مال وارزاق تشد وتشد العبد، لكن المال يبي يجي يصير خبز ويصير طعام وتحط في امامه، لابد واحد يخدمه، فواحد يهيئ له الطعام ويهيئ له الخبز ويشتريه. هذا يسمى الطموطعين. يصير العبيد وظيفتهم اما الكد وجلب الرزق، واما تقديم الطعام والخدمة عند ساداتهم. الله يقول لست هكؤلاء السادة، انا السيد الغني الذي لا يحتاج الى احد من خلقه. يقول انا السيد الغني، انا السيد الغني الذي لا يحتاج الى عبده إيقاف، السيد الغني الذي لا يحتاج الى عبده إيقاف، لا ابي منه رزق يكد ولا ابي منه يقدم لي طعام، لان الله الصمد. الله قل هو الله احد، الله الصمد، لا يحتاج الى طعام ولا الى شراب. الملائكه اللي هم خلقوا يعيشون ملايين السنين لا طعام ولا شراب، والاهل الجنه اذا دخلوها ترى اكلهم ما هو للعيش، هم مخلدون في الجنه، واهل النار مخلدون في النار. لكن نقول لهم تعالوا اتغدوا وحط لهم اكل علشان يعيشون، احنا لو انقطع علينا الاكل ثلاثه ايام ذقنا وصرينا وصرنا ما يقدر احد يقوم من الارض. لو انقطع علينا الاكل رحنا، لابد من الماده اللي تغذي الانسان. لكن في الجنه ما هم محتاجين لتغذيه، لان مخلوقين مطعمين للابد والخلود، فكل ما يتناولونه في الجنه لمجرد اللذه، لمجرد اللذة. وذلك الأساس عندهم الفاكهة، إحنا الأساس عندنا الطعام لأنه هو الغذاء الرئيسي الأساسي، لا والفاكهة للتنزل كمالية بالنسبة لنا، كمالية بالنسبة لنا، لكن في الجنة المادة الأساسية الفاكهة، لهم فيها فاكهة كثيرة، لهم فيها ما يشتهون. إن أصحاب الجنة يوم في إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون، فاكهون عم تنزلون، هم وأزواجهم في ظل على رك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، حتى لحم الطير اللي يشتهونه أيضا كالفاكهة للتنزل. ولك لا يبولون ولا يتغوطون ولا يسقمون ولا يمرضون ولا يجعون يحتاج لشيء، لأنه مخلوقين المطعمين للأبد أبد الأبدين، لا يرمون منها ولا يتحولون عنها. بخلاف الدنيا يرغبونها الرزق لأنه للطعام. الله يقول أنا لست كالسادة مع عبيدهم كالسيد مع عبده، أنا السيد الغني الذي يخلق ويكرم ويعطي دون أن يطلب من عبده أن يقدم له شيئا لي له، وإنما للعبد لنفسه. ليس لو قمت إذا قمت من النوم، إذا قمت من النوم أول ما استيقظت قلت الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور، اللهم انتفع بذلك، لأن له الحمد ذاتا وصفة. وإنما أنت اللي انتفعت ورفع الله درجاتك بالكلمة اللي تقول هذه. بمجرد ما تقوم من النوم وتذكر الله تنحل عقدة من عقد الشيطان الثلاث اللي عقدتها على قفاك لما جيت تنام المغرب العشاء، لما جيت تنام بعد العشاء يعقد الشيطان على قفاك ثلاث عقد. إذا قلت أول ما تقوم من نومك وتذكر ربك تنحل عقدة، إذا قمت وتوضيت انحلت العقدة الثانية، إذا صليت الصبح انحلت العقدة الثالثة، فأصبحت طيب النفس نشيطا. الله استفاد من ذلك شيء فإذا لك يقول فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح إذا لم يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كسلان، عقد الشيطان على رأسه ما حل ما انحلت. اللي ما يذكر الله عند النوم عند الجاء من النوم ولا يتوضا ويصلي الصبح يصبع، لا والله لو انه قوة ايه فرعون ان يصير تعبان، ولا يصير نشيط ومستريح وسعيد الا اذا كان ذكر الله عند استيقاظه من النوم وتوضا وصلى. طبعا افرض انه نسى، افرض انه نسى ان يذكر الله عند قيامه من النوم، نفس الوضوء يبي يذكر الله عليه، افرض انه نسى يذكر الله عند الوضوء، عندما يصلي يبي يذكر الله قطعا، يبي يقرا الفتح ويقول الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم. يعني إذا تمم صلاة الصبح تم انحلت العقد الثلاث، إذا صلى الصبح انحلت، بس يصير تنحل العقد دفعة واحدة، بخلاف ما لو كان جم من النوم وذكر الله تنحل العقد الأولى فيخف شوي. فإذا توضأ خف زود الخفة والنشاط، فإذا صلى زادت الخفة تماما، بخلاف ما إذا كان ما ذكر الله عند الجم من النوم ولا عند الوضوء يصير خامل خامل حتى يقوم للصلاة ويبدأ يشعر بالراحة والسعادة. طبعا هذا اللي الله فتح على قلبه، اللي الله فتح على قلبه وفقه الخير، لأن طبعا هذه الصلاة، هذه الصلاة مثل ما كان النبي عليه السلام إذا حذره أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول الصلاة يا بلال، يعني أقم الصلاة يا بلال وأرحنا بها. ولذلك قال حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة يعني قرة عين رسول الله إنه يصلي، قرة عينه ولذته من الحياة الدنيا إنه يصلي. هذه مسألة العبد إذا فعل هذا بيفعلها لنفسه، وثمرة الخير لنفسه، والأعمال اللي يستجب بها رضوان الله لنفسه، والله غني عن ذلك كلك. مع شرط إلى الحديث اللي ذكرته من شوي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربي عز وجل لو أن يعني جميع الخلق وقفوا في صعيد واحد، لو كانوا على أتقى قلب رجل ما زادوا في ملك شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقصوا من ملك شيئا، فأنه الغني. لكن يقول إن الله هو الرزاق، ما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق يعني لا لي ولا لأنفسهم ولا لغيرهم. احنا بنشوف كثير من الناس يصير فقير تعبان ويقوم يتجوز، فالله يفتح عليه ووسع صبره شوية ووسع رزقه شوي، يقوم يجيب عيال يبدأ ينتفش الرزق وينتفخ من حواليه، بعد كم سنة يبدأ يعد في القروش يعجز عن حدها من كثرتها، هذا ما عرف شيء. لكن الله لكل واحد من دول جعل رزقه وانضم رزقه. ولذلك يقول في الكافرين لما كانوا بعض الجاهلين يقتلون، قل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. فهنا يقول إن وما أريد منهم رزق، يعني لا يجلبوا لي منفعة لي ولا لأنفسهم، يعني ما أنا كلفتهم أنهم يرزقوا أنفسهم، ما يستطيعون يرزقون أنفسهم. لو كان كل واحد يرزق نفسه كان ما في واحد يعيش فقير على الأرض أبدا. لو كان كل واحد يرزق نفسه كان يصلوا على درجة واحدة، كان كل كانوا يتقطعون كل واحد يقطع الثاني عشان يحصل الرزق بالقوة، لكن الله هو الرزاق، أعجزهم وقاهرهم على هذه الصفة. ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، قلت يطعموني أنا أو يطعمون أنفسهم يطعمون غيرهم. فالله ما خلقك عشان تتولى إطعام نفسك، ولا خلقك علشان تتولى إطعام غيرك، ولا خلقك علشان تتولى إطعام إطعامه، ولا خلقك لترزقه، ولا خلقك لترزق نفسك، ولا وإنما خلقك لتعبده. هذه الوظيفة الرئيسية. فأنت إذا شفت نفسك على طاعة لله اعلم انك مشيت في الخط المستقيم. واما اذا كنت بتخلي العبادة عند ندائها وتشتغل بالرزق انت انحرفت تماما عن الخط المستقيم. احنا بنشوف بعض العمال في القيض اللي يقطع الانسان من الظما والحرارة وراسه تذوب من الحرارة، المؤذن يؤذن وقاعد في الشمس، يشيل عربانة الخرسانة ويكبها، يعني أشكى نفسه في الدنيا ولم يهيئ نفسه لطاعة الله وكسب الدار الآخرة. أشكى حياه وأتعس عيشه ولا حصل المطلوب اللي هو، لكن هذا لو إنه بمجرد ما سمع النداء خلاص خلاص، مثل ما قال لذا ولله عندي جانب لا أضيعه، ما دام جانب إلا الله كلفني به، هذا اللي أنا مكلف به الكلف، هذا الغرض القصد الرئيسي من قلبي هو هذا، أنا بقوم به والباقي على الله تعالى. وترى كله على الله، لا تحسب إن قيامك ولا ذاك من فضل الله عليك اللي هيئك للقيام وتقوم وتصلي، إذا تشكر ربك وتحمده على أنه وفقك لهذا العمل الصالح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وكلمة عبادة الحقيقة هي كثير من علماء التفسير فسروا هنا العبادة بإخلاص التوحيد لله، والعبادة طبعا هي هذا وأعم، هي تدور على فلك أن تبذل لإلهك وربك وسيدك أقصى غايات الحب مع أقصى غايات الذل. ما قلت لك كونك أنت تصير في عمل من الأعمال حلال أنت بتشد على الحل في الحلال وعملك في الحلال، لكن إذا قال المنادي الله أكبر خلاص. وإذا جاء في الخبر عن عائشة رضي الله عنها، جاء في الخبر عن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه السلام يحدثنا ونحدثه، كان النبي عليه السلام يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. كان النبي يحدثنا ونحدث، يعني يدخل معنا. النبي كان عليه الصلاة والسلام يؤنس جليسه، يعني ما هو يتمنى جليسه ليؤنسه، لا هو مهمته أن يؤنس جليسه. لو واحد سلم عليه ما عمره سحب يده من يد إنسان سلم عليه إلا إذا سحب هذا، لو مد يده عشان يسلم على واحد ما يسحب على رأسه أبدا، لو مسك هذاك مهما مسك ما يطلق إلا إذا سحب هذاك، إذا أطلق ذاك هذا أطلق رسل يده. هذه طبيعته، وطبيعته إذا دخل إلى ناس جلسوا يتحدثون في الدنيا بظن، طبعا ما كان واحد يقدر يطعن على عرض واحد أو يأمن واحد في مجلس النبي على سمو، ذلك جاء في الأثر وفي مجلس رسول الله، وفي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤبن فيه الحرم، أي لا يذكر أحد بقبيح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يتكلم في التجارة يتكلم معه، في الزراعة يتكلم معه، في البناية يتكلم معه، في العبادة يتكلم معه، فأي عمل يتكلم معه. فإذا جاء بالصلاة ما كأنه يعرف واحد من الجالسين، لا قريب، وتقول عائشة
كان يحادثنا أو يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. قلت لك إن العبادة هي أن تبذل أقصى غاية الحب. اسمع كلمة الحب، أن تبذل أقصى غاية الحب مع أقصى غاية الذل لله وحده. هذا الميزان، هذا الميزان اللي تعرف به نفسك، هذا الميزان اللي تعرض عليه قلبك، هذا الميزان اللي تعرض عليه سلوكك، توزن به سلوكك. فإن وجدت في قلبك شيء أحب من الله، قلبك مريض وعميان، قلبك مريض ومنطمس. إذا كنت تخاف وتذل من أحد من خلق الله في السماء أو في الأرض بما يعادل ذلك لله، قلبك منطمس. لكن إذا حسيت في قلبك فوجدت أعلى وأغلى وأحلى شيء هو ذكر الله، قلبك مستنير ومستبصر. وإذا لقيت إن ما تخاف من أحد ولا تذل لأحد ولا تقنط لأحد إلا لله، قلبك صحيح سليم معاف، ما يحتاج لأطباء، بس يحتاج المحافظة على الهيئة اللي هو عليها الآن، والمحافظة عليها بكثرة الذكر والاسترفاع، والمتابعة على الحال التي والبعد عن المعاصي. هذا يستمر، لكن قلبه يستمر على الحال اللي هو عليه، تبتعد عن المعاصي وتستمر على الذكر، يستمر القلب سعادته. لكن إذا شفت قلبك بيحب أحد من ولد أو زوجه، ولد أو زوجه أو مال أو عقار أو وظيفة أو وطن أو وطن أو كبير أو صغير، مثل حب الله، هذا شرك بالله عز وجل. جعلت ند لله ومن الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ما في قلوبهم أحب إليه من الله عز وجل. الرسول محمد يحبونه أشد من عيونهم، لكن الله أحب إليهم من عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يحبون محمدا أشد من حبهم لآبائهم وأمهاتهم وأوطانهم وديارهم وكل ما غالي ورخيص عندهم. يعني محمد مثل ما كانوا الصحابة، الواحد منهم يقول لو قطعت قطع 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 أحب إلي من أن يشاك النبي بشوكة. أنت مثل هذا، مثل ما قالوا الصحابة اللي يبي يقتلونه في مكة، قال واحد منهم مش تظن انت تتمنى ان محمد محلك هنا؟ قال تتمنى محمد محلي، انا اتمنى اكون على المشنق اللي تبي تشنقونه وتقتلوني عليه، ولا ينال محمد شوكا ولا ادم من احد. هذا الحب، هذا الحب. وقلت لك قصة المرأة الصالحة ام جابر بن عبد الله رضي الله عنه جميعا، لما استشهد جابر عبد الله يوم احد، وابوها عمرو بن الجموح واخوها معاذ بن عمرو بن الجموح، لما استشهد يوم احد وحملتهم على الجمل وجاءت تدفنهم في المدينة بالبقيع، وهي في الطريق برك الجمل، كل ما تشده عشان يمشي لجهة المدينة يرغي ويزمد ويبرك يقوم، وإذا اتجهت به لأحد قرر راجعا، إذا اتجهت لأحد قام وسرع يرجع معك طير وراها. فقال بعض النسوة التي خرجنا يسألنا عن أخبار رسول الله ومعركة أحد، قالوا لها ما أخبار النبي؟ ما أخبار المعركة؟ لأنها جاء من جهة أحد. قالت أما رسول الله فبخير وكل أمر دون النبي سهل. هذا الحب، هذا الحب اللي نساها رجلها المجد الشهيد وأخوها الشهيد وأبوها الشهيد اللي شيلاهم على الجمل. هذا الحب الحقيقي، هذا ما هي دعوة. بعض الناس من أهل الخرافة والباطل لو كان النبي حي على الدنيا كان يقاتلهم، يقول احنا بنحب الرسول، يروح موارد وذكر ورقص وغنى وعربده وبعضهم يشرب الخمر يقول احنا بنحب الرسول. ما هو ترقص كده، هذا كذب، هذه دعوة لا دليل عليها. فحقيقة العبادة أن تبذل أقصى الحب لله وحده، ويصير الدرجة التي تلي حبك لله تكون حب النبي محمد والأنبياء والمرسلين، والدرجة التي تلي حب الأنبياء والمرسلين حب أبو بكر. يصير ما في قلبك منزلة لشخص من غير الأنبياء مثل أبي بكر وبعد عمر وبعد عثمان وبعد علي وبقية العشرة ونساء النبي يصيروا أغلى النساء وأجل النساء في قلبك. هذا الحب، هذا دليل البر والخير، لكن لا يساوي حب واحد من هؤلاء حب الله عز وجل. هو ربك وربه، هو اللي خلق، هو اللي تفضل علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي تفضل علينا وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما جعلنا لا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا باطنية ولا مشركين ولا شيوعيين ولا من هؤلاء الكبار، جعلنا من أتباعه. فهذا من أعز العز ومن أشرف الشرف أن جعلنا من أتباع محمد، فهذا الفضل له وحده. وشوف عائشة رضي الله عنها لما اتهمها أهل الإفك وقالوا ما قالوا، وهي ما تدري ولا تعرف سنها 13 سنة، 13 سنة يعني بنت أمها 13 ولا ما يدرون يمكن عن الصلاة، وهي سنها 13 سنة ويقول أهل الإفك لكن الله هيأها لتكون ضجيعة حبيبه محمد، الله هيأها لتكون ضجيعة حبيبه وحبيبة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطاها ما لم يعطي كثير من العقل ورجحت الرأي. تقول لما جيت وأنا ما أدري، علشان إنه من أهل بدر تحبه من أهل بدر، أتحسبين رجلا شهد بدرا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت جهنك يعني قالت العقل أنت ما دريتي وش قال وش قالوا فيك؟ قالت وش قالوا؟ قالت قالوا عليك كذا، قالت سبحانك هذا أبوه قام عظيم. حتى القرآن لما نزل بذكر اللفظ اللي قالت سبحانك هذا بهتان عظيم. وتقول فجدت وجعا على وجعي وجدت لأمي وقلت لها يا أمي إن سمعت اللي قالوا الناس علي؟ قالت يا بنت هوني على نفسك، دايما المرأة إذا كانت لها جارات ضرائر وتكون جميلة وبيئة وإحدى رجلها الناس يذكرون الحديث عنها. وراحت لأبوها قال لها أبوها نفس الكلام، فرجعت إلى النبي تستأذنه أن تأتي إلى بيت أهله. لما جاءت هناك تقول ليلة كاملة من أول الليل إلى آخره وأنا أبكي، وسمعت امرأة من الأنصار فدخلت تساعدني في البكاء ليلة كاملة. وأخذ النبي يسأل القريب والدعاء كل جاراتها من نساء النبي، قال والله ما نعلم عنها إلا خيرا إنها امرأة صالحة. وقالوا اسألوا بريرة العبدة اللي عندها في البيت، فقالت بريرة والله ما أعلم عنها إلا خيرا، وإنها تنام عن العجين، هذا مثال، تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله، يعني تعجن القراص الصغير اللي عندها اللي يأكل الرسول وتأكله هي، وتنام عنه وهي مسوياه، وتيجي الشاة اللي في البيت وتأكل القرص وتروح. ثم أنزل الله، قال لها النبي قبل أول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. تقول تفتل وقلت لأبويا يا أبويا أجب عني رسول الله، قال والله ما أدري ماذا أجيب رسول الله. فالتفتل أمي قلت لها أجيبي عني رسول الله، قالت والله يا ابنتي ما أدري ماذا أجيب رسول الله. تقول أنا والله صغيرة أنا بحفظ القرآن يعني حفظ ذاك الضبط، ما بحفظها الحفظ الضبط، لكن قلت أنا لو قلت لكم أني بريئة ما صدقتموني، لو قلت لكم أنا بريئة ما صدقوني، ولو قلت أنا غير بريئة ما صدقتموني. والله ما لي ولكم مثل إلا أبا يوسف يعقوب إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم التفتت الى الحائط وانهمرت في البكاء، فما هي الا لحظات حتى نزل الوحي من السماء في حوالي 16 او 17 اي ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الى ان قال الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك
عائشة على عائشة حالها ترى أشرنا بالجوة العظيمة دي. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فلما جاء بشروها قالت والله لا أحمد إلا الله عز وجل. تقول لو كان بيدك كنت برأتني أنت، أنت ما برأتني، اللي برأني رب السماوات. أنا أضدك مثال يبين لك إن فضل الله علينا بالنبي محمد فضل عظيم، لكن ليس معنى ذلك أن نشارك أحدا من نبي كريم أو رسول عظيم أو عبد صالح أو رئيس أو غيره نشاركه في حب الله عز وجل. بالله الجماعة اللي قاموا يقدمون أوطانهم على ربهم يشتروا راحهم وأوطانهم، واللي قدموا حب الله على كل شيء صاروا أعظم أسباب السعادة لأوطانهم. اللي قاموا لله عز وجل الله جعلهم أسباب خير لهم ولأوطانهم، واللي قاموا يكفرون قومهم بالله ويبعدونهم عن الله صاروا أسوأ الأسباب لفقر أوطانهم وبلاء بلادهم، صاروا من أعمدة الفقر في بلادهم. اللي بعضهم يقول ان الوطن ربي بعضهم يصرح بها، يعني ما يظن حتى بالتكمية يصرحون، وراحوا كذابين والله ما يحبون وطنهم ولا بذرة. والله اللي يحب وطنه يسعى لسعادته، ولا سعادة الا بطاعة الله على هذه الارض، لان الارض اللي يعبد فيها الله وليست فيها معصية هي ارض بر وخير، والارض اللي فيها معاصي هي ارض الشر والبؤس. لك الرجل اللي قتل 99 لما قتل 99 وراح للرجل يسأله اللي ما هو بعالم وقال له ايش رأيك انا قتل 99 هل لي من توبة؟ قال له توبة انت قتل 99؟ قال لي اذا خلينا كملهم المية عشان يحسن العهد، وقام وقتل. فلما قتل وكمل المية لكنه ما استيأس من رحمة الله راح يدور العلماء، فلقى عالم وسأله قال انا قتلت 99 وجسدت واحد وقال لي كذا وهل لي توبة؟ قال له من يحول بينك وبين رب العالمين؟ باب التوبة مفتوح، الرب يفرح بتوبة عبده لما قال للنبي يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن اسمع، ترك بأرض سوء وطنك هذا ما ينبغي أن يسكن فيه، لأن الأرض اللي فيها الشر هذه ما ينبغي أن تسكن، فهاجر إلى أرض يعبد فيها الله عشان تصير الارض ارض بر وارض خير وارض بركه. وراح يهاجر وهو في الطريق ادركه الموت، فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. قالت ملائكه الرحمه انه جاء الى الله تائبا مهاجرا، وقالت ملائكه العذاب انه قتل 100 نفس. فارسل الله اليهما ملكا يحكم بينهما، بين ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، قال قيسوا ما بين الارضين، شوفوا أقرب لأرض المعصية ولا لأرض الطاعة، فإن كان أقرب لأرض الطاعة اقبضوه على الإيمان، وإن كان أقرب لأرض المعصية اقبضوه على الكفر. ثم أوحى الله إلى أرض الخير أن تقربي وإلى أرض السوء أن تباعدي، فتقربت أرض الخير وتباعدت أرض السوء فقبض على الإيمان ودخل الجنة. هذا مثال، لا يجوز لك ولا يحل لك أن تعدل بربك أحدا. الملك عبيد، ترى الملك في السماء، هذا جبريل، هذا جبريل اللي لما راح علشان يجلد علشان ينتجم من المجرمين دوم لوط، خط على المدن والقرى على سدوم وعمورة بها ملايين البشر، ملايين البشر، ما هو مئات الألوف، ملايين البشر، وخط عليها خط ورفعوا حتى جاب الارض السفلى ورفعها على يقولوا على طرف ريشه من جناحه، ورفعها حتى سمعت الملائكه وقالت هذا الجبار، هذا جبريل الجبار في القوه هذه، اذا سمع صوت الله خر ساجدا لا يفيق الا بعد حين من الدهر. اذا سمع كلام الله يفزع اهل كل السماوات والارض، يفزع اهل كل السماوات والارض، يكون اول من يفيق كما اخبر حبيب الله ورسوله محمد عليه السلام الصادق المصدوق، اول من يفيق جبريل، فيساله الملائكه بعد ما يفقون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولذلك الله لما حد يكرم محمد رسول الله سماه عبد. ده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عبد. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم أو كما قال عليه السلام، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. هو الواجب على كل مسلم إن ما يحب خلق من خلق الله مثل ما يحب محمد عليه السلام. ويلي محمد أنبياء الله ورسوله قبل أبو بكر وعمر، وبعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، طلحة والزبير وسعيد بن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. هؤلاء لما الشاوس رضي الله عنهم حشرنا معهم، هذول اللي أعلى درجات المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين. في مع أهل بدر، مع أهل بدر يقول جبريل للنبي محمد عليه السلام كيف تعدون أهل بدر فيكم؟ قال أبو جبريل نعدهم. النبي محمد لما سأل جبريل كيف تعدون أهل بدر فيكم؟ قال نعدوا يعني إنهم يعني من أكابرنا أو كذا. فقال النبي وكذلك نعد من شهد، قال جبريل وكذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة. حتى الملائكة اللي حضروا معركة بدر ارتفعوا في أعين الملائكة الآخرين من السماوات، كلهم عبيد لله، والله وحده لا إله غيره، الله وحده لا إله غيره. ولذلك كان مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وزكاية المعصية التي لا تغفر إلا بالتوبة هي أن يشرك بالله وأن ينقض أن تنقض هذه العروة من عروة التوحيد. يقول أصل العبادة أن تبذل لله أقصى غاية الحب، لكن لو قدمت نفسك أو بلدك أو وطنك أو أخوك أو مالك أو حلالك على حب الله أو حب رسوله، قلبك مثل ما قلت لك مريض يحتاج إلى سرعة العلاج. فرقت بتروح، تبتروح الليلة ولا باكر ولا بعد مسر، تبتروح ولا ينفعك إلا أن تروح بقلب سليم، ما ينفعك إلا أن تروح بقلب سليم، ولا يسلم قلبك إلا بحب الله وحب رسوله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليست بالدعوة بل بالاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور. ولما قال النبي عليه السلام لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب والله يا نبي الله لأنت أحب إلي من والدي وولدي والناس إلا نفسي التي بين جنبي، أنا نحب نفسي شوي. قال لا يا عمر. فلما قال يا عمر قال والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، قال الآن يا عمر، يعني الآن سعدت السعادة الكاملة بهذا. لما قريت إن حبي حبك لي أشد من حبك لا يصعد عبد. ولذلك النبي عليه السلام يضرب مثل إن العبد لا يذوق حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه. أنا قلت لك كلمة الله ورسوله ليست معادلة، إن تحب الله مثل ما تحب رسول الله، تحب الله لأنه رب وتحب الرسول محمد لأنه عبد، جعله الله سببا لخير كبير وبر كثير للناس. الله جعله يعني سبب عظيم بل من أعظم الأسباب اللي تسعدك في الدنيا والآخرة، لأنه ما ترك باب من أبواب الخير إلا دلك عليه، ولا ترك باب من أبواب الشر إلا حذرك منه. والله لو واحد مرة لقاني في الطريق وقال ترى الطريق هذا بحفرة للطريق لا تروح، تصيح أنت وسيارتك فيه، إني ما أذكره إلا وأحبه. لو أنا ماشي في طريق ولا أعرف الطريق ده ولا أعرف عاقبته، قال لي واحد وقف تعالى، قلت له وش عندك؟ قال ترى قدامك حفرة. بالله أنا أنسى حب هذا؟ أنا أحفظ حبه وأحفظ جميله وأحفظ وده. ما هي حفرة اللي نهانا عنها رسول الله حفرة واحدة؟ نهانا عن كل ما خلى شيء يضرنا في ديننا أو دنيانا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم، ولا خلى شيء يسعدنا في الدنيا والآخرة إلا حظنا عليه وأمرنا به وبينه لنا حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحب ينبغي أن يكون فوق حب جميع البشر إلا حب الله، فإن حب الله فوقه. أن تبذل لله أقصى غاية الحب، اسمع، مع أقصى غاية الذل، يعني ما تخاف إلا منه ولا تذل، ما تحس نفسك إنك منكسر إلا له. كنت قدام واحد كبير لا تنكسر، كسر ليش؟ ترى له قلب ولك قلب، ولك رئتين ولك رئتين، ولك كبد ولك كبد، ولك أمعاء ولك أمعاء، وغلط ولك قلب، وشيخ وانت بتشيخ، وبينام وانت بتنام، ولو قاعد النوم انحبس عنه ثلاثة أيام صبر جنون. لا تخاف من أحد، خاف من الله وحده، ولا تذل نفسك إلا لله وحده، لا تذل نفسك إلا لله، لأن رزقك بيده، وغناك بيده، وسعادتك بيده، وموتك بيده، وحياتك بيده، فلله الآخرة والأولى. لله الآخرة والأولى. اربط نفسك به تسعد، اربط نفسك بالله تسعد. ليقولها هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، يعني ولا لهم ولا للناس، وما أريد أن يطعمون، لا يقدموا لي خدمة ولا يقدموا لي الطعام، الخدمة لأنفسهم، الخدمة لأنفسهم والعمل لهم. اللي بيعمل الخير بيتفجه لنفسه، واللي يعمل الشر بيتفجه لنفسه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن أطعمهم، إن الله هو الرزاق. شوف جابها بالتأكيدات، تأكيد إن، واسمية الجملة والفصل والتأكيد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الكبير المتعال، الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يرمه شيء ولا يغيب عنه شيء. ثم بدأ يهدد أعدائه، يقول وين تروحوا مني يا أعدائي، وين تروحوا مني يا الكفار في مكة وغيرها، فإن للذين ظلموا، يختم الآية، يختم الآية، فإن السورة، فإن للذين ظلموا، يعني فإن للذين كفروا من أهل مكة وغيرهم ذنوبا، أصل الذنوب الدل، الصف، أصل الذنوب الدل، الذنوب الدل، وطبعا الدل مسبقا، طبعا ما فيه دل إلا بعلوة، يعني أصل ما فيه دل إلا بعلوة، فيسمى الذنوب الصف لذنوب، لأنه نوع ما يمسك منها، إذا كانت منقطعة عروته ما يسمى ذنوب من كل وجه. حتى بعض الفرس يسمى ذنوب، بعض الخيل يسميها العرب ذنوب إذا كان ذلها طويل يسمى ذنوب. والذنوب القسط والنصيب من الشيء، القسط من الشيء والجزء من الشيء والنصيب من الشيء يسمى أيضا ذنوب. يعني كأن يقول لهم فصل من العذاب مثل أفصل جماعتهم من الكافرين قبلهم، بس الصفت هذا هو صفت من السطور اللي بيطلع بها ماء من البير، لا، هذا قسط، هذا قسط من عذاب الله في جهنم. وختمه بقوله وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يبين كيفية العذاب اللي جالهم من نصيبه. يعني الأولى بتفسير الذنوب هنا القسط والنصيب، ما هو الدل، القسط والنصيب. كأنه يقول فإن للذين كفروا من أمته إذا لم يتوبوا إليه ويرجعوا وينيبوا إليه قسط من العذاب مثل القسط المقسط على كل من كفر بالله عز وجل من الأمم السابق. يمكن أن تكون في الآية إشارة، وإن كان أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل ما أشاروا إلى ذلك، أن يكون في التفسير هذا إشارة إلى أن القسط هنا العذاب العاجل. يقول ان جماعتك الكافرين بك ابو جهل، لان هذا نزل قبل معركة بدر، نزل في مكة قبل الهجرة المدينة، قبل المعارك اللي دارت بين رسول الله والمسلمين وبينهم، فيقول لهم عذاب قريب مثل ما قال في سورة صاد اللي فاتت، قال في سورة صاد ولما قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا من العذاب، القط حقنا ودينا فيه عجله. الكفار يدعون ربهم استهزاء وسخرية، لأن اللي ما يخاف من الله يستهزئ بكل شيء، وهم يستهزئون بالعذاب، ولذلك يستعجلوا اللي يقولوا هاتوا عجلوا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وقبلها يقول جند ما، جند ما، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، جند ما جند من جنود أعداء الله يحاربونك ويقاتلون قبل الحرب بأربع سنين ولا ثلاث سنين، قبل ما تيجي حرب بدر ثلاث سنين وهم في مكة، قبل ما يجي بدر ولا تصل المعركة. قال جند صارت كما وصف كما جند ما بل يرتقوا في الأسباب يصعدوا للسماوات كان يقدرون، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وفعلا خرج رؤوس الجند إلى مصارعهم التي حددها رسول الله يوم بدر، وبأدنى سبب دمرهم الله وأهلك صناديدهم وقتل رؤساءهم ودمرهم يوم بدر، لأن هذا نوع من القص المعجل. قالوا عجل لنا قصنا، قال جاكم رفيقكم يجيكم يوم بدر، وجاهم يوم بدر وشافوه بعيون يوم بدر. هنا في الآية يقول فإن للذين ظلموا يعني كفروا ذنوبا، يعني قصة من العذاب مثل ذنوب أصحابهم. هو ذكر أصحاب في السورة دي، السورة هذه هو ذكر فيها أصحاب لأبو جهل وأبو لهب. نعم، قال وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، هذا من أصحاب أبو جهل وأبو لهب، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تضر من شيء نزلت عليه إلا به. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا هذه الأصحاب أبو جهل وأبو لهب وراساكم وراساكم. قال دول يصيبهم مثل اللي صابهم، بس اللي صاب الأولين كان ما هو قسط، يعني ما كان ذنوب صغير، كان إبادة. لكن بعد موسى عليه السلام رفع الله حرب الإبادة على الأرض. بعد موسى عليه السلام يعني كان قبل موسى في إبادة. إذا كذبت الأمة رسولها وأصروا على ذلك وعلم الله أنه لن يؤمن منهم أحد، قام دمر عليهم. مثل ما قال لنوح، يا نوح إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتعث بمكان يرى واصنع الفلك بأعيننا وحيد. كان من كل هؤلاء، وكان صالح يقول ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. لا أدمرهم ما خلى ولا واحد منهم، لكن في مكة أخذ اللي علم أنهم لن يؤمنوا قط من رؤسائهم أبو جهل وأبو لهب وشيبة بن ربيعة وعكة بن ربيعة، كل هؤلاء الصناديد دمرهم الله يوم بدر، فكان لهم حظ من هذا القص الذي عجله الله. لكن أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل على أن المراد بالذنوب نصيبهم من عذاب جهنم يوم القيامة، بس هذا ما هو نصيب صغير، ده هذا لا ينتهي أبدا. كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا صرخوا في جهنم يا هلكا يا دمرا، يقول لا تدعوا، يقول لهم الملك المكلمين لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، نقول يا هلاك مرة واحدة، وادعوا ثبورا كثيرا. ولما يقول يا مالك ادعو لنا ربك علشان نهلك، يقول اني يصبر 40 سنة وقده، يقول انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن ما اكثركم للحق كارهون. فأكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل يفسرون قوله فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل يعني في جهنم، ويصير إيضاح ذلك بقوله فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يعني في يومهم. كلمة من هنا بمعنى فيه، في الذين ظلموا يعني كفروا، لأن طبعا أكبر الظلم والكفر بالله هو الشيء رأس الظلم. فالذين ظلموا ذنوبا يعني نصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم اللي قصوهم علينا في السورة هذه، في سورة الذاريات هذه اللي ختمها هنا. فويل للذين كفروا يعني من كل كافر من الأولين والآخرين، لكل كافر من الأولين والآخرين من يومهم، يعني في يومهم. ما هو الويل من اليوم، الويل لهم في اليوم الويل، لكن من تستعمل بمعنى فيه، وحروف الجر تتعاور كأكثر حروف اللغة العربية، ينوب بعضها عن بعض، ونوع من هذا نوع من البلاغة. لأنه مثل ما قلت لك الشاعر، ويلي ويلي عليك وويلي منك يا رجل، ويلي عليك وويلي منك يا رجل. فكان يقول يا ويلهم من هاليوم، لكن الويل الكبير عليهم في هذا اليوم بسبب هذا اليوم، ولذلك عبر بمن فقال فويل للذين على هلاك وعذاب أوال في جهنم للذين كفروا في هذا اليوم الذي يوعدون وهم يكذبون به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.